السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بالعلم القلوب وفرق به بين الحق الغالب والباطل المغلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى عليه الله ثم سلم وآله وصحبه ما علم. أما بعد، فهذا مجلس في شرح كتاب الواضحة في بيان الفاتحة لمصنفه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وهو يتعلق ببيان الفاتحة من أربع جهات. الجهة الأولى ذكر فضلها، والجهة الثانية تصحيح قراءتها، والجهة الثالثة بيان معاني كلماتها، والجهة الرابعة تفسيرها، ثم يليه شرح الكتاب الثاني وهو كتاب الأصول الأربعة من السنة المتبعة في بيان الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام، وهي أصول سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتاب الواضحة في بيان الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل فاتحة كتابه الفاتحة، والصلاة والسلام على رسوله محمد المخصوص بإنزال السبع الواضحة، وعلى آله وصحبه السابقين بالإخلاص والإحسان في الأعمال الصالحة. أما بعد، فإن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي سعد بن المعلى رضي الله عنه قال قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد قسمها الله بينه وبين عبده نصفين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. فأول نصفها الذي لله هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأول نصفها الذي للعبد هو قوله تعالى: وإياك نستعين. فالأول تعظيم لله وثناء، والآخر مسألة له ودعاء.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا كان من الأدب المستحسن أن يأتي في صدره بهذه المطالب الثلاثة: البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ولوح المصنف وفقه الله في ديباجة كتابه إلى مقصوده بقوله: الذي جعل فاتحة كتابه الفاتحة. وذكر المتكلم في صدر كلامه ما يشير إلى مقصوده يسمى براعة الاستهلال. فمن تكلم عن الجهاد مثلا فقال: الحمد لله الذي فرض الجهاد وأوجبه على العباد وجعله فرقانا بين أهل الحق وأهل الزيغ والعناد، كان إتيانه بهذا براعة في الاستهلال، بأن يأتي في أول الكلام بما يدل على مقصوده منه، أو أراد أن يتكلم عن السمع والطاعة ولزوم الجماعة فقال: الحمد لله الذي كتب علينا السمع والطاعة وأمرنا بلزوم الجماعة. فإن هذا وذاك إذا قدم في صدر كلامهما ما يشير إلى مقصودهما يسمى هذا براعة الاستهلال. وإليه أشرت بقولي: براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي، براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي. فكان حمده لله في قوله: الحمد لله الذي جعل فاتحة كتابه الفاتحة، ثم قال في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم: المخصوص بإنزال السبع الواضحة، وهي صفة للفاتحة، ثم قال: وعلى آله وصحبه السابقين بالإخلاص والإحسان في الأعمال الصالحة. ومراده بالإحسان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذين الأمرين في الأعمال سبق من سبق من السلف الأولين. ثم شرع يبين ما يتعلق بالفاتحة مبتدئا بذكر فضلها، فذكر في بيان فضل الفاتحة حديثين عظيمين، أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري، والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. فأما الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري، فوطأ بين يدي ذكره بقوله: فإن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقع في الحديث ما يدل على هذه الأوصاف المذكورة، ففيه قول أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بها فقال: الحمد لله رب العالمين. فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن الكريم، فإن أعظم الكتب الإلهية التي أنزلها الله على الأنبياء هو القرآن الكريم، وأعظم سور القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم الآيات التي تتركب منها السور هي آية الكرسي، وأعظم كلمات القرآن في الأظهر هي كلمة الله. فالقرآن أعظم الكتب، والفاتحة أعظم سوره، وآية الكرسي أعظم آياته، وكلمة الله وهي الاسم الأحسن له هي أعظم الكلمات الواردة في القرآن الكريم. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر سورة الفاتحة باسم الحمد لله رب العالمين أنه قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة بوصفين، أحدهما أنها السبع المثاني، أي هي سبع آيات كما سيأتي توصف بأنها مثاني. وصف الفاتحة بالمثاني له موردان، أحدهما أن الفاتحة توصف بالمثاني باعتبار الكلمات والمباني، أن الفاتحة توصف بالمتان باعتبار الكلمات والمباني، والآخر أنها توصف بالمتان باعتبار الحقائق والمعاني، أنها توصف بالمتان باعتبار الحقائق والمعاني. فأما الأمر الأول وهو وصف الفاتحة بأنها السبع المتاني باعتبار الكلمات والمباني، فإن آياتها تثنى أي يرد بعضها على بعض في قراءتها، أن آياتها تثنى أي يرد بعضها على بعض في قراءتها، فلا يكون العبد تاليا الفاتحة حتى يرد بعضها على بعض في آياتها، فيبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ الرحمن الرحيم، ثم يقرأ مالك يوم الدين إلى تمام الفاتحة. وأما كونها متانية باعتبار الحقائق والمعاني فإن الله ثنى فيها بين أنواع من المعاني، أي رد فيها أنواعا من المعاني بعضها على بعض، فمن ذلك أن الله عز وجل ذكر فيها صفات الجلال وذكر فيها صفات الجمال له سبحانه، فمن صفات جلاله قوله تعالى رب العالمين، ومنها قوله تعالى مالك يوم الدين، فإن هذين الوصفين دالان على جلال الله أي عظمته. وأما صفات الجمال ففي قوله تعالى الرحمن الرحيم، فإن اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة دال على جماله الذي تقبل به القلوب عليه سبحانه وتعالى. ومنها مقابلة الوعد بالوعيد، فإن الله ذكر وعدا لأهل الجنة أنهم مهديون منعم عليهم، وذكر وعيدا لغيرهم من أهل النار أنهم ضالون مغضوب عليهم، فوقوع المقابلة بين الوعد والوعيد والجلال والجمال هو من جملة ما في سورة الفاتحة من تثنية الحقائق والمعاني. فسورة الفاتحة سميت السبع المتاني لأنها سبع آيات وقعت فيها التثنية، أي رد الشيء بعضه على بعض، كما تقول فلان يثني ثوبه، أي يرد بعضه على بعض. وتلك التثنية في الفاتحة تارة باعتبار الألفاظ والمباني، وتارة أخرى باعتبار الحقائق والمعاني. وأما الوصف الثاني في الحديث ففي قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي المقروء العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفاتحة من الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء، فكانت أعظم مقروء أي متلو أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم القرآن الكريم الذي هو أعظم كتب الله التي أنزلها على أنبيائه. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقدم المصنف بين يديه بقوله وقد قسمها الله بينه وبين عبده نصفين، أي جعل الله عز وجل سورة الفاتحة بينه وبين عبده وهو أحدنا نصفين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، فهو حديث إلهي مروي عن الله عز وجل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة، وسميت الصلاة لأنها أعظم أركانها، فأعظم أركان صلاتنا هي قراءتنا الفاتحة. ففي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلجلالة قدرها وعظم شأنها جعل اسم الصلاة كلها اسما للفاتحة، فالفاتحة تسمى الصلاة تعظيما لها، بأن أعظم ما يكون في الصلاة هو قراءتنا الفاتحة. ثم بين الله عز وجل هذه القسمة بينه وبين عبده فقال ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي إلى تمام الحديث. ثم قال المصنف فأول نصفها الذي لله هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وأول نصفها الذي للعبد هو قوله تعالى وإياك نستعين. فسورة الفاتحة مقسومة نصفين، النصف الأول الذي هو لله تعظيم وثناء، والنصف الآخر الذي هو للعبد مسألة ودعاء. فأنت في قولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، كل هذا تعظيم وثناء لله عز وجل. وقولك بعد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا كله مسألة منك ودعاء لله عز وجل. فهذه السورة من دلائل عظمتها أنها مقسومة بينك أيها العبد وبين الله عز وجل، وهي الوعد والعهد الذي نردده كل صباح ومساء في سيد الاستغفار في قول العبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالعهد والوعد بينك وبين الله عز وجل أنك تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، عهدا منك بذلك كله. والوعد حينئذ أن يمنحك الله عز وجل ما سألت في قولك وإياك نستعين، أي أستعين بك يا الله، ثم في قولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن وعى هذا علم جلالة الفاتحة وأن هذه السورة جعل الله عز وجل فيها من الخير العظيم والبر الكريم في الدنيا والآخرة ما لم يجعله الله عز وجل في غيرها من السور، وصار لها من الفضائل والخواص ما لا يشاركه فيه سورة أخرى من القرآن.
نعم أحسن الله إليكم. فصل. وآيات الفاتحة سبع، وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما هو مكتوب هذا؟ هو مذكور. وش رأيكم توافقونه؟ قال لا. ليش؟ ليش بدون استعاذة؟ أحسنت، لأن الاستعاذة ليست من كلام الله، فلا يقال قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خطأ منتشر. فالاستعاذة ذكر يؤتى به بين يدي قراءة القرآن، إما في ابتداء السورة وإما في أثنائها. فإذا أراد أحد أن يقرأ سورة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن احتاج أن يقول قال الله تعالى، وإن لم يحتج فإن المعروف أن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا، وإنما يؤتى بها بين يدي قراءة القرآن. اكتبه في ورقة عشان الوقت بس. نعم
أحسن الله عليكم. وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الخطأ الشائع في قراءتها كسر دال الحمد لله والصحيح ضمها. ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر لام العالمين والصحيح فتحها. ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا تخفيف ياء إياك والصحيح تشديدها. ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر النون الأولى من نستعين والصحيح فتحها. ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر باء نعبد والصحيح ضمها. ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا فتح ألف اهدنا وهي مكسورة عند الابتداء بها. ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر لام وياء الذين والصحيح فتح اللام وسكون الياء. ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا إسكان تاء أنعمت. وأما ضمها أو كسرها فلحن قبيح والصحيح فتحها. ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا فتح راء غير والصحيح كسرها.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر يتعلق ببيان الفاتحة، مورده تصحيح قراءتها، وابتدأه بقوله وآيات الفاتحة سبع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إذ قد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والمراد بالسبع المثاني الفاتحة. وأما السنة فتقدم حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه عند البخاري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني. وأما الإجماع فأهل العلم مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات، فلم يختلف أهل العلم في سبعيتها ولكن اختلفوا في تسريعها. فلم يختلف أهل العلم في سبعيتها ولكن اختلفوا في تسبيعها. ما معنى هذا؟
اختلفوا في عدد الآيات.
كيف سبع؟
لا، في اختبار قسم الآية.
أحسن. لم يختلفوا في سبعيتها أي أنها سبع آيات اتفاقا، ولكن اختلفوا في تسبيعها أي في تعيين كيفية عدها على قولين مشهورين عند علماء العد. أحدهما أن الآية الأولى هي بسم الله الرحمن الرحيم، والآية السابعة هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو العد الكوفي الموافق للمصحف المطبوع في مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن العد يبدأ من الحمد لله رب العالمين، فتكون الآية الأولى منها الحمد لله رب العالمين، وتكون الآية السابعة منها هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلى هذا القول تكون الآية السابعة في المصحف الذي بأيدينا مقسومة آيتين، فالسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا معنى قولنا اختلفوا في تسبيعها مع اتفاقهم على سبعيتها. والفرق بين القولين له أثر في قراءة الفاتحة، فإذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة ولا تصح صلاة العبد إلا بقراءة الفاتحة، فعلى القول الأول لو ابتدأ من الحمد لله رب العالمين إلى تمام السورة يكون أسقط آية فلا تصح منه الفاتحة. وعلى القول الثاني إذا ابتدأ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين صحت منه صلاته لتمام الفاتحة. فأي القولين أصح؟ ما الدليل؟ أحسن. والصحيح منهما القول الثاني للحديث الذي تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد إيش؟ الحمد لله رب العالمين، فابتدأ مقابلة الله عز وجل قراءة عبده الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. فالصحيح من القولين في العد أن العد يبدأ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فهي الآية الأولى، وتكون الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، وتكون السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن قرأ الفاتحة ابتداء من قوله الحمد لله رب العالمين صحت قراءته وصلاته، وتكون البسملة حينئذ آية تستفتح بها السور، فهي آية قرآنية بخلاف الاستعادة، وتكون في فاتحة السور. ثم ذكر المصنف وفقه الله جملة من الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة، وهذه الأخطاء الشائعة تسمى عند أهل العلم لحنا، فالخطأ في قراءة القرآن يسمى لحنا، فإذا أخطأ أحد يقرأ القرآن قيل لحن في قراءته، وهذا أصل وضع كلمة اللحن في كلام العرب، أنها الميل بالشيء عن وجهه، ومنه الميل بالقراءة عن وجهها. وهذا اللحن نوعان، أحدهما لحن حقيقي بأن يقرأ على وجه لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أحدهما لحن حقيقي بأن يقرأ على وجه لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والآخر لحن نسبي، وهو أن يقرأ بوجه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم لكن في قراءة دون قراءة، أن يقرأ بوجه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم لكن في قراءة دون قراءة. فمثلا إذا قرأ القارئ فقال الحمد لله رب العالمين، فلحنه هنا لحن حقيقي أم نسبي؟ فلحنه حقيقي، فإن القراءات المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالضم الحمد لله رب العالمين. ولو قرأ القارئ فقال مالك يوم الدين عوض مالك يوم الدين، فاللحن هنا لحن نسبي إذا كان يقرأ بروايتنا المشهورة عندنا وهي رواية حفص، فالذي يقرأ على شيخه برواية ما يجب عليه أن يلتزم بقراءتها، فإذا عدل عنها إلى غيرها يكون قد لحن لكنه لحن نسبي. والفرق بينهما من وجهين، والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن اللحن الحقيقي ليس من قراءة القرآن أبدا، أن اللحن الحقيقي ليس من قراءة القرآن أبدا، وأما اللحن النسبي فيكون في قراءة دون قراءة، وأما اللحن النسبي فيكون في قراءة دون قراءة. والآخر أن الإثم يتعلق بالحقيقي دون النسبي، أن الإثم يتعلق بالحقيقي دون النسبي مع القدرة على تصحيح التلاوة، أن الإثم يتعلق بالحقيقي دون النسبي مع القدرة على تصحيح التلاوة. فمثلا لو أن إنسانا صلى بالناس فقرأ الحمد لله رب العالمين، فلما فرغ من صلاته نبهته فقلت له القراءة أن تقرأ الحمد لله رب العالمين، فقال لك يا ولدي الحمد لله أو الحمد لله كلها سواء، فآثم أم غير آثم؟ آثم، آثم، لأنه قرأ يستطيع، قال الحمد لله أو الحمد لله كلها سواء، هذا ليس بصحيح أنها سواء، فالقراءة سنة متبعة، ولا بد أن يقرأ العبد كما تلقي هذا القرآن. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي أنه قال اقرأوا القرآن كما علمتم، فلا يجوز أن يقرأ المرء القرآن كما يريد هو، بل لا بد أن يتلقاه عمن تلقاه على وجه صحيح. أما مع العجز كأن يكرر تعليمه فلا يستطيع لسانه، فحينئذ لا إثم، لأن الواجب يتعلق الإتيان به بالقدرة، فإذا عدمت القدرة ارتفع عن العبد الإثم. وذكر المصنف وفقه الله جملة من اللحون الشائعة في الأخطاء الواضحة في قراءة الفاتحة، فقال ومن الخطأ الشائع في قراءتها كسر دال الحمد لله، أي بأن يقرأ الحمد لله، والصحيح ضمها أي بأن تقرأ الحمد لله. قال ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر لام العالمين أي بأن تقرأ العالمين، والصحيح فتحها أي بأن تقرأ العالمين. قال ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا تخفيف ياء إياك أي بأن تقرأ إياك. قال والصحيح تشديدها أي بأن تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. قال ومن الخطأ الشائع في قراءتها كسر النون الأولى من نستعين أي بأن تقرأ نستعين، والصحيح فتحها أي بأن تقرأ نستعين. قال ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر باء نعبد أي بأن تقرأ نعبد أي بأن تقرأ نعبد، والصحيح ضمها أي بأن تقرأ نعبد. قال ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا فتح ألف اهدنا أي بأن تقرأ أهدنا الصراط المستقيم. قال وهي مكسورة عند الابتداء بها أي إذا ابتدأت بها تقول اهدنا الصراط المستقيم. قال ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر لام وياء الذين بأن تقرأ الذين، والصحيح فتح اللام وسكون الياء بأن تقرأ الذين أنعمت عليهم. قال ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا إسكان تاء أنعمت يعني بأن تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم. قال أما ضمها أو كسرها فلحن قبيح أي بأن تقرأ أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، فهذا من أقبح اللحن وأسوأه لتغييره المعنى. قال والصحيح فتحها بأن تقرأ أنعمت عليهم. قال ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا فتح راء غيري بأن تقرأ غير المغضوب عليهم. قال والصحيح كسرها أي بأن تقرأ غير المغضوب عليهم. وهذه الأخطاء الشائعة مما ينبغي أن تعتني بمعرفتها لتحذرها، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل إذا كان خالصا على وجه محسن، والإحسان في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بشيء من هذه الأخطاء الشائعة. فالواجب على العبد مع قدرته أن يحرص على تصحيح تلاوته، ولا يغرنك أنك تقرأ بها منذ 30 سنة أو أكثر أو أقل، فالخطأ خطأ. وفي صحيح البخاري أن حذيفة رأى رجلا يصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال له منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال أما إنك لو مت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة ليست ميراث الآباء والأجداد، الصلاة دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب على العبد أن يتعلمها، والواجب على أئمة المساجد أن يجتهدوا في تعليم الناس سورة الفاتحة، لأنها أم صلاتهم، فأعظم ما في الصلاة هي قراءة الفاتحة، فينبغي أن يتعاهدهم تارة بأن يتلوها فيقرأها تامة على وجه التعليم، وتارة بأن يلقنهم إياها بأن يقرأها ثم يقرأ بعدها، وتارة بأن ينبههم على الأخطاء الشائعة واحدا بعد واحد، وتارة بأن يعقد حلقة تلاوة يشتركون فيها جميعا لتصحيح الفاتحة، فإنه من أعظم الأعمال. وإذا لحن العبد في الفاتحة فإن لحنه يجيء على إحدى حالين: الحال الأولى أن يلحن لحنا لا يغير المعنى، كأن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، كأن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم. هنا لحن ولا ما في لحن؟ لحن، ما هو؟ سكون التاء. والحال الثانية أن يقرأها على وجه يغير المعنى، كأن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا إذا قال صراط الذين أنعمت صار المخاطب، صار المراد مؤنث، والآخر إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم من صار المنعم؟ هو لله سبحانه وتعالى. فإذا غير اللحن المعنى بطلت الصلاة في أصح القولين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. فإذا صلى العبد وجب عليه أن يحرص أن تكون قراءة الفاتحة دون لحن أن يغير المعنى، وإذا وقع لحن يغير المعنى فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها. فلو قدر أنك صليت وراء إمام يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد، ويجب على المأمومين أن يعيدوا صلاتهم، لأن القراءة صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هنا هو الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف وفقه الله في هذا الفصل موضح معاني كلماتها، أي ما يبين المراد من كلمات الفاتحة، فقال وموضح معاني كلماتها أن قوله تعالى الله علم على ربنا عز وجل، أي اسم دال على ربنا سبحانه وتعالى. قال ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه، أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه حبا وخضوعا، لأنه سبحانه هو المستحق لإفراده بالعبادة، فلا معبود بحق إلا الله. قال وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فإن الله جعل لنفسه أسماء، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن أسمائه سبحانه هذان الاسمان الرحمن والرحيم، وهما دالان على رحمة الله، أي يخبران عن أن الله موصوف بالرحمة، فكل اسم من أسماء الله فيه صفة أو أكثر من صفاته سبحانه، فمثلا اسم العليم فيه صفة العلم، واسم الكريم فيه صفة الكرم، واسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الرحيم فيه صفة الرحمة أيضا، فيه صفة الرحمة أيضا. والفرق بينهما أن اسم الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة به، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة به، والرحيم اسم لله باعتبار تعلق الصفة بالمرحومين، والرحيم اسم لله باعتبار تعلق الصفة بالمرحومين، أي بالخلق الذين وقعت عليهم الرحمة. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، وإليه أشرت بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم قال: وقوله الحمد لله هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فالحمد يجمع أمرين، أحدهما أنه خبر عن محاسن المحمود، أنه خبر عن محاسن المحمود، والمحاسن هي صفات الكمال، والمحاسن هي صفات الكمال. فإذا أخبرت عن الله فقلت هو الكريم وهو العظيم وهو الجميل، فإن خبرك هذا يكون خبرا عن محاسنه سبحانه وتعالى. والآخر أن هذا الخبر يقترن بحب الله وتعظيمه، أن هذا الخبر يقترن بحب الله وتعظيمه، فإذا اجتمع الأمران سمي إيش؟ سمي حمدا. فإذا اجتمع الأمران سمي حمدا. فكل خبر عن الله أو عن غيره عن تلك المحاسن التي له إذا اقترن بالحب والتعظيم يسمى هذا حمدا. فمثلا إذا قلت فلان رجال طيب وفزاع وخير ويمشي في نفع الناس، والله إني أحبه، حمدته ولا ما حمدته؟ حمدته. وإذا قلت فلان رجال طيب ونفاع ويسعى في الخير للناس لكن ماني بحبه، حمدته ولا ما حمدته؟ ما حمدته، لأن ما في حب، وإنما مدحته، وإنما مدحته. فالحمد لابد أن يكون مع حب وتعظيم. ثم قال: وقوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمفصح للشيء. فكلمة رب في لسان العرب يريدون بها هذه المعاني الثلاثة، أحدها المالك، وثانيها السيد، وثالثها المصلح للشيء، يعني القائم عليه المعتني به، ذكره ابن الأنباري وغيره. وإلى ذلك أشرت بقولي مالكهم وسيد والمصلح للرب معنى في اللسان أفصح، للرب معنى في اللسان أفصح. ثم قال: وقوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. فالعالم اسم لمن جمع وصفين، اسم لمن جمع وصفين، أحدهما كون أفراده مخلوقات، والآخر كونها مشتركة في جنس يجمعها. فمثلا أفرادنا نحن جمعت هذين الوصفين، فنحن من مخلوقات الله، وأيضا بيننا أصل يجمعنا وهو الإنسية، فيسمى عالم الإنس. ومثله يقال في أفراد آخرين يسمون عالم الجن، وفي أفراد آخرين يسمون عالم الملائكة، وهلم جرا. فالعالم هو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فإذا لم تكن المخلوقات مشتركة في جنس لا تسمى عالما. مثل إيش مخلوقات غير مشتركة في جنس؟ أحسن، مثل العرش الإلهي، فالعرش الإلهي مخلوق وهو واحد لا جنس له، وكذلك الكرسي الإلهي، وكذلك الجنة والنار اللتان هما دار الثواب والعقاب والجزاء بالحسنى وبالسوء، فإنها منفردة بكون كل واحد منهما لا شريك منها لا شريك له من جنسه. قال: وقوله يوم الدين، يوم الحساب والجزاء على الأعمال. فالدين هو الذي يكون فيه حساب وجزاء على الأعمال، فيجمع أمرين، أحدهما الحساب والآخر الجزاء. ما الصلة بينهما؟ وش العلاقة بينهما؟ نعم. والجزاء والحساب. يعني وكل معنى يدل على شيء واحد. أحسنكم تعبيرا الأخ هذا. أنت تدرس رياضيات ولا رياضيات؟ ما شاء الله أحسن. الحساب مقدمة والجزاء خاتمة. تعطي الطلبة درجات بس على هذا عدم. عندنا نعطيك جائزة، هذه الجائزة الأولى للأخ هذا. طيب، قال وقوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، أي معنى قول العبد في صلاته إذا قرأ الفاتحة إياك نعبد، أي أفردك يا الله بالعبادة، فأجعل عبادتي مخصوصة لك سبحانك. قال وقوله وإياك، وتوصل الجائزة ولا تشوفنا أحد يوصل الجائزة. قال وقوله وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا، أي نطلب العون من الله وحده في جميع الأمور. فالاستعانة هي طلب العون، ولا شيء أعظم من افتقار أحدنا من استعانته بالله سبحانه وتعالى، فإنما رد الأمر كله إلى عون الله. فإنك لا تكسب كمالا ولا مالا ولا جمالا ولا حسبا ولا نسبا إلا بعون الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أي إذا لم يكن الله لك معينا فمهما أوتيت من فصاحة اللسان أو قوة الجنان أو الحسب أو النسب فإنه لا ناصر لك دون الله ولا معين لك دون الله، فإذا خذلت لم يستطع أحد أن ينصرك، وإذا أهنت لم يستطع أحد أن يكرمك، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. وإذا شهد العبد هذا في قلبه لم يبقى في نفسه نظر إلى الخلق، لأنه يعلم أن الخلق لا يقدرون على سحب النفس إلى أجوافهم إذا أراد الله. النفس الذي لا تتكلفه الآن إذا شاء الله سبحانه وتعالى أجرى عليك مرضا لم تستطع بنفسك أن تكسب لنفسك نفسا. فإذا كان هذا أشيء أقل شيء يجري علينا مما حولنا لا قدرة لنا عليه، فكيف بما هو أعظم من ذلك. ثم قال وقوله اهدنا دلنا وأرشدنا، فحقيقة سؤال العبد ربه الهداية أن يدله ويرشده، أن يدله ويرشده الله سبحانه وتعالى إلى ما يحصل به إقامته على الصراط المستقيم. والهداية التي نفتقر إليها نوعان، أحدهما هداية وصول إلى الحق، والآخر هداية ثبات عليه. أحدهما هداية وصول إلى الحق والآخر هداية ثبات عليه. فكل أحد منا أهل الإسلام إذا قال اهدنا الصراط المستقيم لا يجرين في نفسه أنه مهدي، فإنك إذا كنت مهديا بالوصول إلى الإسلام فإنك مفتقر أشد الافتقار إلى دعاء الله أن يثبتك عليه، فإن قلبك ليس بيدك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فما شاء الله أقامه وما شاء الله أزاغه. قال ابن القيم واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ثم قال وقوله الصراط المستقيم الإسلام، ثبت تفسيره بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند حسن. قال وقوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنعمة التي حازوها هي بسلوكهم إيش؟ طريق الإسلام، فمن سلك طريق الإسلام كان من المنعم عليهم. قال وقوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، وقوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. وهاتان الطائفتان مفارقتان للمنعم عليهم. فالناس قسمان، القسم الأول المنعم عليهم وهم من؟ وهم المسلمون السالكون طريق الإسلام. والقسم الثاني غير المنعم عليهم وهم من؟ المغضوب عليهم والضالون، الذين ذكرهم الله بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم ذكرهم بقوله الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، فعندهم معرفة بالحق لكن لا يعملون به. قال وقوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. فالضالون عملوا بدون علم، فهم تركوا الحق عن جهل. فاليهود لهم علم وليس لهم، والنصارى لهم عمل وليس لهم علم. فمدار النعمة الكاملة العلم والعمل، فإذا ذهب أحدهم فإن العبد يكون من المغضوب عليهم أو من الضالين. وذكر اليهود والنصارى لا على إرادة حصر الغضب في اليهود والضلال في النصارى، لكن لأنهم أئمة الخلق في ذلك، فأئمة المغضوب عليهم اليهود وأئمة الضالين النصارى، ومن شابه إحدى الطائفتين ألحق بها. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
نعم، أحسن الله إليك. فصل. وتفسيرها أن قوله تعالى بسم الله أي به أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل بفاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
لما فرغ المصنف من الفصل المتقدم في بيان معاني كلمات الفاتحة شرع في هذا الفصل يبين تفسيرها، فقال وتفسيرها أن قوله تعالى بسم الله أي في أول قراءتها أي به أقرأ القرآن، أي بسم الله أقرأ القرآن كما قال. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. فإذا قلت في فاتحة قراءتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتقديمك البسملة على إرادة كونك قارئا بسم الله، فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، لأن الجار والمجرور وهما بسم الله يتعلق بهما في كلام العربي متعلق، تقديره هو الفعل المناسب للقراءة وهو أقرأ. فكل قول أوله بسم الله يقدر معه فعل يناسب حال القائل. فمثلا من أراد أن يتكلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فالفعل هنا أتكلم، بسم الله الرحمن الرحيم أتكلم. وإذا شرع في الأكل فقال بسم الله، فالفعل هنا آكل، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، وهلما جرى. ثم قال: والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل كما تقدم بيانه، ومعناه المألوه أي المقصود بالتأليه، وهو التعظيم حبا وخضوعا، المستحق لإفراده بالعبادة، أي له حق العبودية دون غيره. فدعاؤك وندرك وذبحك واستعانتك واستغاثتك كلها لله وبالله سبحانه وتعالى. ثم قال: والرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. ثم بين الفرق بينهما بما تقدم ذكره من أن الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة به سبحانه في سعتها، فقد وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن الرحيم اسم لله تعالى دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالخلق أي وقوعها على المخلوقين، كقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي تقع وتتعلق، أي تقع رحمته على الخلق وتتعلق بهم.
نعم، أحسن الله عليكم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار.
أولها الحمد ولا البسملة؟ الحمد. ما الدليل؟ اللي جاوب يرفع يده. حسن. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين نصفين، بيني وبين عبد الصين، ثم قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فهذا أوله، هذه الجائزة لك. نعم، أكمل.
أحسن الله عليكم. فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله هنا تفسير أول هذه السورة وقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فبين أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه على ما سلف، ثم قال: ورب العالمين اسم إضافي، أي اسم من الأسماء التي لله عز وجل على وجه الإضافة. فأسماء الله عز وجل نوعان، أحدهما الأسماء المفردة أي من كلمة واحدة، مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة أي من كلمتين فأكثر، مثل حي القيوم، اسمين الحي والقيوم، قابض الباسط في الفاتحة. يا أخوان لا تروحون بعيدا، لحظة يا أخوان، واحد واحد في الفاتحة. ايش قلت؟ أحسن، رب العالمين، مثل ما قال الأخ، رب العالمين مالك يوم الدين، هذه تسمى أسماء مضافة لله سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، عالم الغيب، عالم الشهادة، هذه أسماء من الأسماء المضافة. هذه الجائزة للأخ اللي قال بعد ذلك. قال: فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء على ما تقدم. ثم قال: والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات أي المشتركة في جنس واحد، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. ثم قال:
نعم، أحسن عليكم. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله: الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد
لما بين المصنف وفقه الله معنى رب العالمين من كون الرب هو المالك والسيد والمصلح للشيء، ذكر أن ربوبية الله عز وجل لم تنتج ظلما، فكونه سبحانه وتعالى مالكا لنا، سيدا علينا، مصلحا لنا في شؤون حياتنا، لم يحمله ذلك كله على أن يظلمنا، فإن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. بل تعاظم شأنه في ربوبيته وفق ما قال: بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم. فربوبية الله في كنفها عنايته سبحانه وتعالى بنا ورحمته لنا، فهو يربينا بما ينفعنا في مصالح الدنيا والآخرة. قال: ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل الرحمة إليه. فإنه لما تمدح بكونه سبحانه وتعالى رب العالمين في قوله الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم، للإعلام بأن ربوبيته سبحانه وتعالى لم تحمله على ظلم الخلق وهضمهم، بل أحاطهم سبحانه وتعالى بعنايته المتمثلة في شمول رحمته للخلق أجمعين.
أحسن الله إليك. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله
ذكر المصنف وفقه الله: أن الله أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، أي بعد قوله الحمد لله رب العالمين المبين ربوبية الله سبحانه وتعالى للعالمين، أكد هذه الربوبية باسم آخر فقال مالك يوم الدين. فإن الملك من أعظم مشاهد الربوبية، فأجل مشاهد الربوبية في القرآن أربعة، فأجل مشاهد الربوبية في القرآن أربعة: أولها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق، وثالثها الرزق، ورابعها التدبير وهو تصريف الأمور. التدبير وهو تصريف الأمور. أولها إيش؟ الخلق. فالله خالقنا، قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال الله خلقكم وما تعملون. وثانيها الملك، قال تعالى: له ملك السماوات والأرض، وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وثالثها الرزق، وهو كونه يمنع الخلق ما ينفعه، قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرابع تدبير، وهو تصريف الأمور، وإلى الله تصير الأمور، وغير ذلك من الآيات الدالة على تصريف الله سبحانه وتعالى لنا. قال: وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، أي يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال، فالحساب مقدمة والجزاء خاتمة، الذي قال الله تعالى فيه، أي بيانا له في آخر سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. فيوم الدين هو يوم القيامة، ففيه تزول جميع الأملاك ولا يبقى إلا ملك الله، فيقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه. قال تعالى: الملك يومئذ للرحمن في آيات أخرى. قال: وخصه بالذكر، يعني خص ملك يوم الدين بالذكر، لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور، يعني في ذلك اليوم يظهر أن الملك كله لله. قال: لانقطاع أملاك الخلائق. في هذه الدنيا يملك أحدهم، يملك كل ما يملك، يملك، يملك ثوبه، يملك شباغه، يملك سيارته، يملك بيته، هذه أملاك له. لكن يوم القيامة يملك شيء؟ لا يملك شيئا من ذلك، حتى الثوب الذي كان يزهو به لا يملك. فتزول الأملاك ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى. فخص ذكر ملكه سبحانه وتعالى ليوم الدين لأنه اليوم الذي تبطل فيه أملاك المالكين ويذهب حكم الحاكمين ولا يبقى إلا ملك رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام، أي الله عز وجل مالك كل شيء، لكن في الدنيا يغتر من يغتر بأملاكه، يغتر من يغتر بأملاكه، وأما في الآخرة فلا ملك حينئذ معه.
أحسن الله إليكم. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقال: أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. فالعبد لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، وهذا معنى قول أحدنا إياك نعبد أي أعبدك وحدك، وقوله وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك على تحصيل مطالبنا. وإذا صار العبد بين العبادة والاستعانة كمل العبودية. قال ابن تيمية الحفيد رحمه الله: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. انتهى كلامه. وإيضاحه أن العبد إذا قال إياك نعبد كم يصير له معبود؟ فله معبود واحد فلا يرائي الخلق، لأن الرياء إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. والذي يقول إياك نعبد لا يلتفت إلى نظر الناس ومدح الناس وثناء الناس. والذي يقول وإياك نستعين يدفع عن نفسه داء الكبرياء. لماذا؟ لأنه يعلن البراءة من كل حول وقوة له، يعلن البراءة من كل حول وقوة له. أما المتكبر فهو يرى لنفسه إيش؟ حول قوة. المتكبر يغره ماله، يغره لسانه، يغره قوة بدنه، يغره نسبه، يغره حسبه، يغره سلاحه، فيذهل عن أن القدرة كلها لله، وأن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. ذكر أن رجلا من السلف رحمه الله خرج مسافرا في طريق، فعرض له قاطع طريق فأراده عن نفسه بأن يقتله، فقال: خذ دابتي ومالي واتركني. فقال: مالي بد من قتلك. يقول: خذ فلوسي وخذ دابتي واتركني. قال: لا، مالي بد إلا أن أقتلك. قاطع طريق يعني حنشه. فقال: فأذن لي أن أصلي ركعتين، فأذن لي أن أصلي ركعتين. فقال: صلي ما بدالك. شفتوا ايش قال؟ صل ما بدالك، يعني صل اللي يقولون أعلى ما في خلق ركبه. هو نسى المسكين أن الله عز وجل هو اللي فوقه. فصلى الرجل ركعتين ودعا فيهما الله دعاء عظيما، وإذا بصوت وراءه صوت رجل يضرب آخر بسيفه. فلما فرغ من صلاته فالتفت، وإذا بالرجل قد مات ووراءه فارس على حصان قد أجرى. يعني أرسل الله عز وجل له من يقتل على هذه الحال ويخلص. وذكر ابن رجب أن رجلا قال لصاحب الله يمازحه: يا فلان أجعل لك كذا وكذا، يعني جعل إن قطعت النهر الفلاني، وسمى نهرا بعيد الشط قوي الموجة، انقطعته في مدة كذا وكذا، وعين له مدة، وكان رجلا ماهرا بالسباحة. يعني ايش عنده قوة؟ ايش مهارة في السباحة. فخرج في اليوم الذي ضرباه بينهما موعدا، ووقف صاحب العطية في الشاطئ الآخر، ورمى السباح بنفسه يسبح، وأقبل على صاحبه في مدة أقل من المدة المضروبة بينهما. يعني بيفوز المفايز، بيفوز. فلما أقبل عليه قال له صاحب راعي العطية كالمبشر له: يا فلان فزت بالعطية إن شاء الله. فقال المغرور بقواه، الجاهل قدرة الله، فزت بالعطية شاء الله أم لم يشأ الله. فأخذه الموج وخسر الله به في النار، لأنه اغتر بقوته. فإياك نستعين تدفع عنك داء الكبرياء، لا حول ولا قوة ولا قدرة لك على شيء إلا بعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أدام العبد افتقاره لله أعانه الله. قال: وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع. أي حقيقة عبادتنا الله دورانها على هذين الأمرين، أن تحب الله وأن تخضع له. قال: والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع. يعني المأمور به في العبادة أن تمتثل ما جاء به الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تصلي، تصلي وفق الشرع. إذا أردت أن تبر والديك، تبر وفق الشرع. إذا أردت أن تحسن إلى جيرانك، تحسن وفق الشرع. إذا أردت أن تصل رحمك، تصل رحمك وفق الشرع. قال: والاستعانة هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. أي حقيقة الاستعانة أن تطلب العون من الله عز وجل في الوصول على في الوصول إلى مقصودك، وأن تعلق قلبك بالله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. أحسن، غير صراط المغضوب، أحسن الله عليك، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من شعبان سنة 33 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دار الإسلام والسنة.
بين المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة، فقال: ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. فالصراط المستقيم كما تقدم هو الإسلام، ودعاء الداعي اهدنا الصراط المستقيم يريد به أمرين: أحدهما أن يدله الله ويرشده للوصول إلى الصراط المستقيم، والآخر أن يثبته الله عز وجل عليه حتى يلقاه. فإن الثبات عزيز، والإيمان يزيد وينقص، والقلب بين إقبال وإدبار، ولا يدري أحدنا في أي شيء تجري له الفتن، فربما صدف عن دين الإسلام لفتنة أصابته، ولا ينجو من هذا إلا من يتخوف دائما على نفسه ألا يموت عن الإسلام. فالواجب على العبد أن يجتهد في دوام دعاء الله أن يثبته على الإسلام حتى يلقاه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمما يعينك على ذلك دوام سؤالك الثبات. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم الدعاء بالثبات على الإسلام. ونحن الواحد منا ممكن يمر عليه أسبوع ما قال هالدعاء هذا، فإذا كان الصادق المصدوق الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يلهج دائما اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن أحدنا أعظم حاجة إلى هذا الدعاء، فهو من الأدعية التي ينبغي أن تتمسك بها في كثرة اللهج والترداد لها حتى يميتك الله عز وجل على الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. فالمفارقون للصراط المستقيم هم بين الغضب والضلال، فتارة يفارقون الصراط المستقيم بأن يكون عندهم علم ولا يعملون به، وتارة يفارقونه بأن يكون عندهم عمل بدون علم. فالواجب على العبد أن يكون طلابا للعلم عاملا به، فلا ينفع أن تعمل بدون علم، لا ينفع. يجب عليك أن تتعلم دينك الذي يراد منك. لا يجوز للإنسان أن يتوضأ بدون أن يتعلم الوضوء، لا بد أن يتعلم الوضوء بأي طريق كان، بأن ينظر إلى وضوء عالم أو معلم، أو بأن يقرأ هذا الوصف أو يسمعه من خطيب أو غير ذلك. أما أن يأخذ هذا الوضوء من غير ثقة كان يتعلمه من جاهل، تجد من الناس الآن من يتوضأ فإذا جاء يغسل يديه المرفقين بعد أن يغسل وجهه يبدأ يغسل، يترك الكف ويغسل من المفصل مبدأ الساعد إلى المرفق. فإذا قلت له يا أخي لا بد تغسل اليد من أولها، قال لا يا أخي أنا غسلتها قبل، فتقول لا صفة الوضوء هكذا، يقول يا ولدي حنا متعلمين الوضوء قبل أبوك ما يأخذ أمك، صح؟ بعض الناس يقول هذا الكلام وهذا غلط. لا بد أن يتعلم دينه مهما كان، وكل إنسان محتاج إلى العلم. قال سهل بن عبد الله التستري لا يعرف الجهل إلا العلماء. كل ما زاد علم الإنسان عرف شدة الجهل وضلالة الجهل وظلمة الجهل، فلا يرتفع عنه الجهل إلا بالعلم. ثم هذه الأمة منهم من يقع في مشابهة اليهود بترك العلم، بترك العمل بالعلم، ومنهم من يقع في مشابهة النصارى بأن يعمل بدون علم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من حال العاملين بدون علم، ومن حال العالمين الذين إيش لا يعملون. فالواجب علينا أن نجتهد في تعلم العلم الذي يلزمنا، ثم نجتهد بعد ذلك في العمل به ليكون أحدنا من المنعم عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المنعم عليه. وبهذا تم تفسير هذه السورة، وتم بذلك كتاب الواضحة في بيان الفاتحة. عندكم الصفحة التي بعده مكتوب طبقات السماع، الطبقة الأولى. هذه الطبقات يعني بلسان واضح رجال يرد عن رجال، أنت على من أخذت العلم هذا؟ يقول أنا أخذته عن فلان، جاءنا في طريف وقرأنا الكتاب هذا وقرأنا الكلام هذا، إذا علمت واحد، لأن العلم في هذه الأمة مأخوذ بالتلقي. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فالعلم يؤخذ بالتلقي، ما يؤخذ من الأوراق والكتب، ولا يأخذ الإنسان من أي واحد، يؤخذ ممن عرف بالعلم بطريق صحيح. سمع علي جميع البياض الأول، جميع اللي يعني حضر معنا الجميع، سمع الجميع يكتب جميع، اللي عليه فوت يكتب سمع عليه أكثر. الواضحة في بيان الفاتحة، البياض الثاني بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءة، البياض الثاني بقراءة غيره، يعني أنت سمعت الكتاب هذا علي بقراءة الأخ القارئ، بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسم الثامن فلان بن فلان بن فلان اسما تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد، في مجلس واحد، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد المثبت متى؟ بعد مغرب هذا اليوم، فيكتب في أول نسخة بداية الدرس بعد المغرب الساعة كذا لأن كذا، وفي آخره يكتب انتهى الدرس. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. أجزت له روايته يعني أن يلقنه غيره، وهذا من أهم الأشياء. الواجب على كل واحد منكم، المعلم يعلم طلابه، الأب يعلم أولاده، الزوج يعلم زوجته، الإمام يعلم جماعته، لأن هذا من العلم الواجب علينا مما يتعلق بالفتح ولا سيما في قراءتها. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، اضربوا على كلمة يوم، يعني اشطبوا على كلمة يوم، ليلة ايش؟ ليلة الاثنين كم؟ 20 في البيض الثاني، ليلة 22 من شهر جماد الأولى سنة 1437 في شو اسم المسجد؟ في جامع الراجحي بمدينة طريف، في جامع الراجحي بمدينة طريف. نجيب على الأسئلة التي أمامي ثم بعد ذلك نصلي إن شاء الله تعالى باختصار. يقول: ما حكم قول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا جائز لأنه لا ينسبها إلى الله، لكن الأولى أن يترك هذا ولا يذكر حتى لا يشوش على الناس. قال: ما هو الدعاء الذي دعاه من أتاه قاطع الطريق ونجا؟ لسنا متعبدين به، نحن متعبدين بالأدعية التي في القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعا أحد دعاء ووافق من الله إجابة فهذا دعاء له. أنت تحرص على تعلم الدعاء الذي جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نقرأ الكتاب الثاني. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.